الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. بينا في الدرس السابق أن المصنف أجاب عن الأخبار التي استدل بها على الاحتياط عليه السلام، بعد أن قسمها إلى طائفتين: الطائفة الأولى الدالة على التوقف، والطائفة الثانية الدالة على الاحتياط. فأجاب عن الاحتياط بثلاثة أجوبة: تقدم الجواب الأول عدم التسليم بالدلالة على الوجوب، والجواب الثاني وهو بعد فرض التعارض فيحصل التخصيص، الجواب الثالث قلنا بأن المصنف يقول لو سلمنا بدلالتها على الوجوب لكن لا نسلم أن هذا الوجوب وجوب مولوي وإنما هو وجوب إرشادي، وبينا الفارق بين الإرشادي والمولوي وأن الإرشادي يكون يدل بالالتزام بأنه يرشد إلى وجود وجوب أو تكليف سابق لا بد من الالتزام به، فهذا الخطاب الإرشادي يرشد المكلف إلى وجود تكليف لا بد من الالتزام به أو عليك الالتزام به. والقرينة هذا تتمت كلام تتمت الدليل الجواب أمس ما بينا اليوم نكمله. والقرينة على هذا الاستظهار، إذ المصنف قال بعد أن نسلم بالدلالة على الوجوب لا نسلم أن هذا الوجوب مولوي وإنما إرشادي، كيف حمله على الإرشادية؟ يقول لوجود قرائن داخلية وخارجية على أن هذا الوجوب وجوب إرشادي لا وجوب مولوي. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الفرائد جملة قرائن وحققها بعض الأعلام، يمكن المصنف لم يذكر شيئا من هذه القرائن وإنما إشارة فقط لوجود القرائن وأيد كما سيت هذا موضوع آخر. القرائن التي يمكن أن تذكر في المقام منها: واحد، قرينة الأولى التعليل الموجود في الرواية، إذ المتعارف في التكاليف التي يذكرها الإمام أنها تعبدية، إذا كان التكليف مولويا فيذكر الإمام الألفاظ الدالة على التكليف وجوبا أو حرمة أو غيرها من دون الإشارة إلى التعليل. أما الأحكام المعللة فغالبا تكون هي إرشادية، وفي المقام الإمام علل وجوب الاحتياط بأنه مخلص من التهلكة، اقتحام الشبهات هو شنو؟ إيقاع في التهلكة أو قول بغير علم أو إلى آخره، هذا يعتبر تعليل، والإمام لا يلزم بالتعليل، ولكن التعليل إن لم يكن دالا فمشعر، ذلك هذه قرينة مو نقول دليل، مشعر إن لم يكن دالا بوضوح فهو مشعر بأن هذا الخطاب ليس خطابا تأسيسيا مولويا وإنما هو خطاب إرشادي، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه إذا قلنا لو لم نقل بالإرشادية وأنه خطاب بنحو الوجوب المولوي فيلزم التخصيص حتى على القائل، يعني على القائل بالاحتياط يلتزم بالتخصيص لا أقل من إخراج الشبهة الموضوعية. الإخباري حينما قال بوجوب الاحتياط في موارد الشبهات مطلقاً هو التزم بإخراج الشبهة الموضوعية، وبعضهم أو غالبهم أخرج أيضا الشبهة الحكمية الوجوبية، فأبقى هذه الأخبار دالة على وجوب الاحتياط وين؟ في التحريمية أو في الحكمية. فإذا إذا كان المقصود هو الوجوب المولوي فلا بد من التخصيص عند القائل بوجوب الاحتياط، ولكن التخصيص غير ممكن لأن هذه الأدلة التي ذكرت آبية عن التخصيص. فإذا كانت آبية عن التخصيص، وسنجي نبين شلون آبية، فإذا كانت آبية عن التخصيص فلا بد من الالتزام إما بوجوب الاحتياط المولوي مطلقا، وهذا غير ممكن، هو نفس المدعي لم يلتزم به، وإما أن نرفع اليد عن المولوية، إذ لا مانع أن نلتزم بالوجوب الإرشادي مطلقا. واضح إن شاء الله؟ خب، لماذا هذه الأخبار آبية عن التخصيص؟ لأن التعليل الوارد فيها لا ينسجم بل يتنافى ويتهافت مع التخصيص. والطريقة الفنية التي يذكرها الأعلام لاستكشاف الإباء عن التخصيص هو أن تضم الكلام الأول مع الكلام الثاني، يعني المخصص مع المخصص، ونلاحظ هل هناك تهافت بين الصدر والذيل أو بين المخصص والمخصص. إذا انسجم وصلح أن يكون كلاما واحدا صادرا من المتكلم الحكيم، هذا بعد ما آبي عن التخصيص، لم يكن آبيا عن التخصيص. أما إذا كان هناك تهافت بحيث لا يكون الكلام منسجما ولا يمكن أن يكون صادرا من المتكلم الحكيم، فهذا يعني عدم صلاحية العام أو المطلق للتخصيص. طيب الآن نجي نطبق هذا الضابط. مثل شنو عندنا؟ الدال على الاحتياط وبنحو المطلق، ونجي نريد نخصصه، نقول مثلا اقتحام الشبهة، اقتحام الشبهات فيه مهلكة. طيب يلا تفضل ضيف لها الخاص، استثني إلا الشبهة الموضوعية. طب شوف الموضوع بتالي شنو؟ هي بيها مهلكة لو ما بيها مهلكة؟ بيها مهلكة. فلا معنى لأن يقول المتكلم الحكيم الشبهات فيها مهلكة فلا تقتحمها إلا الموضوعية، فيها مهلكة فاقتحمها، ما تنسجم أنه فيها مهلكة واقتحمها. هي لو مهلكة تمنع من الاقتحام، لو ما تمنع من الاقتحام. كيف يكون في أصل الكلام منع من الاقتحام لأنه مهلكة، ثم تستثني بعض الأفراد أنها شنو فيها مهلكة واقتحمها؟ فشلنا
الاستثناء راح يصير هيك، إلا الشبهات الموضوعية اقتحمها
فيها مهلكة فاقتحمها واقتحمها، اقتحمها مع كون هذا مهلكة.
منين جبنا هاي شغلها فيها مهلكة مع ذلك اقتحمها؟ بس اقتحمها من الأدلة المجوزة، أدلة البراءة. أما بالنسبة إلى أنه فيها شبهة
فيها مهلكة،
فيها مهلكة، هذا مو واضح شيء.
هذا مقتضى التخصيص. مقتضى التخصيص هو أن يبقى الموضوع على عنوانه وملاكه وتفاصيله وتستثني الحكم فقط. يعني حينما نقول، طبعا فرض الكلام الاستثناء متصل ومنقطع، هذا ما غير شكل يصير. حينما تقول أكرم العلماء إلا الفساق، فذول الفساق يعني علماء لا معلماء، واضح يعني باقي عالم. أما إذا تقول مثلا قلد العلماء إلا الفساق، أو قلد العلماء إلا الكوفيين، فهذا باقي عالم وصالح للتقليد، بس إجا استثناء من الحكم. يعني الموضوع بيه موجود، استثنينا فقط الحكم. في المقام من نريد نستثني، نجيب للقاعدة شنو اللي عندك ثابتة بها موضوع وحكم. الشبهات ذات المهلكة يحرم اقتحامها، مو هيجي؟
لا،
استثني معتها. كل من تستثني تجيب شبهة بها مهلكة وترفع فقط الحرمة، فش تصير؟ الشبهات ذات المهلكة يحرم اقتحامها الا الموضوعيه، يعني الا الموضوعيه شنو بها؟ شوفوا هات وبها مهلكه بس اقتحمها مو حرام، هذا ما له معنى. صار واضح ان شاء الله؟ هذه وقرائن اخرى ممكن مراجعتها في الشروحات او التعليقات تجدونها واضحه ان شاء الله، لا داعي لاطاله الحديث فيها. ثم يؤيد المصنف كلامه الجواب الثالث، يؤيده بمؤيد بفروع او اكثر من مؤيد حسب ما يمكن تفصيله في العباره. المؤيد الاول صار، يمكن احنا اللي مؤيد احنا جبناه قرينه مو هيك، يمكن
كان انتم بيانكم شيخنا شرحتوا انه اشرتوا انه مؤيد طرحتموه على انه مؤيد
ها خلنا نقرا العباره بعد. اذا هذا هو ذكرناها وهذا المؤيد، قال مع ان هناك قرائن داله على انه للارشاد فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. هذا اللي بيناه بالأمس وكملناه اليوم، بأنه إذا كانت إرشادية يعني ترشد لوجود حكم سابق، طبعا مو بالضرورة الحكم السابق يكون حكم إلزامي، يمكن أن يكون الحكم السابق هو استحبابي أيضا، فهي ترشد إلى وجود تكليف سابق سواء كان إلزاميا أم ترخيصيا أو استحبابيا أو كراهتيا، والإلزامي قد يكون وجوبيا وقد يكون تحريميا. ويؤيده أنه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه، لو كان مولويا، لو لم يكن للإرشاد لكان مولويا، ولو كان مولويا لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا. إحنا عندنا أخوة واضح كنا نخصصه، وهم أيضا نفس القائلين بالوجوب الاحتياط أيضا يلتزمون بخروج بعض الشبهات ولا لا أقل من الموضوعية. اللي هي مثل
موضوعي يعني شان الشبهات الموضوعيه
شنو؟ نعم
شان الشبهات الموضوعيه
التخصيص،
نعم قوله ببعض الشبهات اجماعا
اللي هي اي مثلا الوجوبيه،
الشبهه الوجوبيه،
الوجوبيه هم يخرجوها الاخباري يخرجها، واحنا اصلا ما نسلم بها مطلقا، فبالتالي بالوجوبيه ايضا نخرجها، وهكذا الموضوعيه، الموضوعيه ايضا هم يخرجوها واحنا ايضا نخرجها. احنا منو يعني جماعة المصنف اللي يقول بأنه
نعم.
الشبهة البدوية بعد الفحص مجرى للبراءة، مع أنه آبل عن التخصيص قطعا، كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة للإرشاد؟ هذا كيف لا يمكن أن تحمله على الإرشاد مع أن المهلكة تظاهر في العقوبة؟
مع أنه الحكم المولوي
اي لو كان مولويا فهذا يصير ظاهر في العقوبه، فمعناه انت تبقى العقوبه كموضوع وتستثني الحكم، ولا عقوبه في الشبهه البدويه. هذا المؤيد الثاني، هذا المؤيد الاول اللي ذكرناه وهو الاباحه للتخصيص. المؤيد الثاني
اللي هو القرينه الثالثه راح يصير،
سميها القرينه الثالثه. لو كان هذا الوجوب في هذه الروايات وجوبا مولويا، فلا يمكن الالتزام به في مورد الشبهات البدوية بعد الفحص. فإن العقاب إنما يثبت في مورد وجود حكم منجز، وهذا يتصور أن يكون قبل الفحص وفي المقرونة بالعلم الإجمالي. أما في الشبهات البدوية بعد الفحص وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا معنى للقول بالاحتياط مع عدم وجود العقاب، مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فلو قلنا أنه مولوي، لو قلنا أنه مولوي لا يتصور وجود العقاب. مولوي معناته شنو؟ مخالفته توجب العقاب. فلو كان مولويا وخولفا يستلزم العقاب، مع أنه لا يتصور العقاب في مورد الشبهات البدوية بعد الفحص. لذلك قال: مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط. إيش وقت يصير ماكو وجوب وقوف واحتياط؟ اللي هو بعد الفحص. فكيف يعلل إيجاب الاحتياط بأنه خير من الاقتحام في المهلكة؟ طب هذا الكلام من المصنف اللي هو الجواب الثالث. لاحظوا وياي يعني هذا نفس الجواب الأول أو غيره ليس بالأمر المهم أن نجي نقف عليه. أن المصنف كما فعل البعض يقول بأن كلام المصنف لا نسلم ذاك الذي جعلنا جواب أول، جواب مستقل وهذا جواب مستقل. وبعضهم قال قوله هناك لا نسلم إشارة إلى أن هذه الروايات غير ظاهرة في الوجوب المولوي، وإنما ظاهرة في الوجوب إما الاستحبابي أو الإرشادي أو الأعام، طلب الأعام. فبالتالي هما جواب واحد وليس اثنين. واضح؟ الأمر مو مهم، ستريد تعتبر ذاك جواب مستقل في الاستحباب وهذا في الإرشاد، ويمكن أن تجعل كلاهما جواب واحد. هسه نرجع الكلام الشيخ الأعظم قبل أن ننتقل لي لا يقال فيقال.
شيخ عفوا، المصنف قال مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد، فأشار إلى وجود القرائن وما ذكرها، أشار إلى إشارة
نعم
واكتفى بهذا المقدار، والنوب انتقل إلى أنه يذكر مؤيد على أنه لابد من الحمل على الإرشاد دون فبالنتيجة القرائن غير المؤيدة، صحيح؟
أي نعم.
أظن أنه الشيخ أمير سألكم أنه ولا عقوبة في الشبهة، أنه هذا هو القرين الثالث.
لا، ذن اللي ذكرناه هنا صار سبق لسان، قلت قرائن ودخلت بيانت المؤيدات.
نعم.
القرائن المصنف ما ذكرها، من ضمنها القرائن اللي لازم تخصص الأكثر.
نعم.
أو لعله ذكرنا واحدة اللي هو معلل.
أي
هذا معلل، هذا يعتبره قرينة، ومن ضمن القرائن يلزم تخصيص الأكثر.
نعم.
لأنه راح نخرج إحنا إذا التزمنا بوجوب الاحتياط راح نخرج الوجوب الشبهات الوجوبية والشبهات الموضوعية والشبهات التحريمية مثلا في مورد الفحص واليأس وحصول العلم بعدم البيان. هذا هما أخوهم يسلمون إذا صار عندنا علم بعدم البيان، أيضا ماكو احتياط. فبالتالي شنو راح يبقى عندنا؟ فقط قبل الفحص شبهة تحريمية قبل الفحص وشبهة تحريمية للمقرونة بالعلم الإجمالي أو هذا المطلق حتى الوجوبية. فبالتالي راح يبقى عندنا الأدلة الدالة على الوجوب فيها عموم، مع أن أغلب الأفراد أغلب المصادر تخرج، فيلزم تخصيص الأكثر. أما إذا التزمنا بالإرشادية ماكو مانع، بقي كله حتى في الموارد الشبهة البدوية بعد الفحص هم نبقى استحباب شنو؟ الاحتياط.
والفارق الظاهر شيخنا أنه المؤيدات وكأنها لا تصلح كثيرا لأن تكون
دليلا. مؤيد يعني دليل لكن فيه خلل من جانب معين. القرينة لا، يعني لوحدها ما تفيد شيء، لكن بضميمة الدليل المؤيد في نفسه إذا تممناه يصلح دليل. القرينة لا، لوحدها لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على المدعى، وإنما هي بضميمة الدليل تساعد على الدلالة. الشيخ هذا الآن الأجوبة اللي ذكرها المصنف ثلاثة أجوبة. الشيخ الأعظم يذكر جوابا لا يرتضيه المصنف، وذكره المصنف في ضمن أجوبته بين الجواب الثاني الجواب الأول والجواب الثاني. سأذهب بعد شارح من المصنف من المحقق من الناسخ ما أدري، بس بالنتيجة هو بعد الجواب الأول وقبل الجواب الثاني هنا ذكرنا شنو؟ كلام الشيخ الأعظم. بس هذا بعدين هم نجي نبين إنه هذا أصلاً ليش موجود هنا. أكو كلام بين الأعلام في أن هذا المصنف جعل الجواب في هذا المحل اعتباطا لو فيه إشارة إلى شيء سيجي بعدين نبين إن شاء الله. أجاب الشيخ الأعظم عن أدلة الاحتياط بأن هذا الاحتياط لا يمكن الالتزام به. لو سلمنا أن أدلة الاحتياط ظاهرة في وجوب الاحتياط لا يمكن أن نلتزم بهذا الوجوب، لأن وجوب الاحتياط لا يخلو إما أن يكون وجوبا مقدميا وإما أن يكون وجوبا نفسيا. مقدميا يعني شنو معنى وجوب مقدمي؟ يعني بعد علم المكلف بوجود عقوبة على فعل ما فتركه لذلك الفعل يكون مقدمة للخلاص من العقاب، للفرار من العقاب. في محل الكلام الشبهة فيها مهلكة، فيها عقاب، فالشارع إذا أوجب الاحتياط فيوجبه من باب شنو؟ الوجوب المقدمي لأجل فرار المكلف من العقوبة، هذا وجوب مقدم. وأما الوجوب النفسي فيقصد به أن يكون الوجوب لمتعلق فيه مصلحة، فملاك جعل وجوب الاحتياط لملاك في متعلق الوجوب، وبالتالي فالعقوبة والمثوبة إنما على نفس الالتزام بهذا الوجوب لا على شيء آخر. هذا معنى الوجوب المقدمي والوجوب النفسي. المصنف يقول، عفوا بعد كلام الشيخ الأعظم، لا يمكن أن نلتزم بأنه وجوب نفسي ولا وجوب مقدمي. أما إذا كان وجوبا نفسيا فلا يمكن أن نلتزم أن المكلف لو خالف فيعاقب على الواقع، لأنه خالف الواقع ويعاقب على ماذا؟ على نفس ترك الاحتياط، لأنه ترك وجوبا نفسيا. كما لا نتصور أن يكون وجوب الاحتياط في نفس متعلقه شنو؟ ملاك، بحيث أن الشارع أوجب الاحتياط لملاك في نفس المتعلق، فبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هذا الوجوب وجوب نفسي، ولا يمكن أن نقول بأنه وجوب مقدمي.
لأنه حكم ظاهري لا يمكن أن نتصور وجود ملائكة في متعلقه.
أي لأنه وجوب. شلون سؤالكم؟
سؤالي أنه قلتم أنه هذا لا يمكن أن نتصور
أن نلتزم بأنه وجوب نفسي
لوجود وجود ملائكة في متعلقه.
أي.
فأنا سؤالي لماذا لا تتصورون وجود ملاك في متعلقه؟ لأنه
حكم ظاهري. بلي، لأنه حكم ظاهري والأحكام الظاهرية
لا مصالح، لا ملاك.
لا 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 أساسا تشريعها لأجل الطريقية ولأجل حفظ ملاكات الواقع أو لأجل التحفظ من الواقع، لا لأن في ذات المتعلق ملاك.
واضح.
نعم. وأما إذا كان مقدميا فلا يمكن أن نلتزم بأنه وجوب مقدمي، لأنه مبني على فرض وجود شنو؟ عقوبة في تكليف ما، وحينئذ هذا وجوب الاحتياط من باب التحرز ودفع ذلك العقاب. هذا مبني على الفراغ من وجود عقوبة على الفعل الذي يجب الاحتياط منه، وهذه مصادرة. من أين نثبت وجود عقاب في الشبهة كي نلتزم بالاحتياط لدفع العقوبة؟ ملتفتين؟ أكرر، لو قلنا مثلا شك المكلف بحرمة لحم الأرنب، أجت هذه الرواية شو تقول له؟ يجب عليك الاحتياط بترك لحم الأرنب وجوبا مقدميا. الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول هذا ما نقدر نلتزم بوجوب مقدمي. ليش؟ يقول لو كان وجوب مقدمي يعني أن لحم الأكل، أكل لحم الأرنب فيه عقوبة والاحتياط الذي ثبت لأجل التحرز عن هذه العقوبة. خب السؤال، من أين ثبتت العقوبة في أكل لحم الأرنب؟ وهذا أول الكلام. احنا عندنا شك وشبهة في أن لحم الأرنب حلال أو حرام، عندنا شك بأنه حرام، يعني عندنا شك بأنه بعقاب. الشارع حينما يأتي ويقول اتركه من باب المقدمة، اتركه مقدمة للخلاص من العقاب، يا عقاب احنا ما عندنا علم بوجود عقاب. واضح؟ واضح شيخنا؟ فإذا الشيخ العظم قال بما أن الوجوب لا، الوجوب في هذه الروايات لا يمكن حمله على المقدمية ولا يمكن حمله على النفسية، إذن لا نسلم الوجوب في روايات الاحتياط، فلا بد من المصير إلى الإرشادية، ما يصير وجوب مولوي. المصنف لا يقبل بهذا الكلام ويعترض عليه بوجود احتمال ثالث لم تذكره يا أيها الشيخ الأعظم، وهو أنه يمكن أن يكون
قلت ما قلنا
احنا قلته، قلنا الشيخ الأعظم أجاب بجواب عن رواية الاحتياط، المصنف لم يقبل بهذا الجواب، هذا اللي تقدم كله بيان جواب الشيخ الأعظم. المصنف يجي يجاوب، قول يرد، المصنف يرد جواب الشيخ الأعظم. يعني سيدي يقول هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم عن رواية الاحتياط جواب غير تام.
ولا يصغى
إليه. ليش مو تام هذا يا أيها المصنف؟ يقول لأن وجوب الاحتياط إذا لا يمكن الالتزام به وجوبا مقدميا ولا وجوبا نفسيا، لكن يمكن الالتزام به وجوبا طريقيا، والوجوب الطريقي يعني أن الشارع يوجب الاحتياط في فعل ما، وبنفس هذا الوجوب يتنجز التكليف الواقعي. وأما وجوب الاحتياط في فعل ما لا عقاب عليه ولا ملاك فيه، وإذا خالفه المكلف لا يعاقب على ترك الاحتياط، وإنما يعاقب على ترك الواقع إن اتفق أن ارتكب مخالفة للواقع. وهذا الاحتمال لم يذكره الشيخ الأعظم، ففر من الوجوب الاحتياط إلى المولوي إلى الإرشادي، بينما نحن نقول شنو، هذا الجواب غير تام، لأنه يمكن لك أن تلتزم بوجوب الطريقي. واضح إن شاء الله.
هناك فرق بين الوجوب المقدمي ووجوب الحكم الظاهري الطريقي؟
اي نعم. وجوب طريقي هذا اللي قلناه بأن الشارع حينما يجعله وينجز الواقع، هذا الفارق بيناتهم، أن الوجوب الطريقي هو في حقيقته طريق لتنجيز الواقع، بين الوجوب المقدمي لا، أنت تفرض أن الواقع منجز وتأتي بفعل من باب المقدمة أن تؤدي أو أن تتخلص من التنجيز الثابت.
يعني تقول أنه وجوبه بعد الفراغ من وجوب
المقدمة،
ذي المقدمة،
المقدمة،
المقدمة وجوبها بعد الفراغ من ذي وجوب.
نعم هو هيك يريدون، مو أنا أقول، هم هيك يريدون بأن وجوب مقدمي بمعنى بعد الفراغ من وجود حكم منجز يأتي الشارع يوجب شيئا من باب المقدمة لتأدية ذلك المنجز، بينما الطريقي لا، يفترض أنه ماكو تنجيز في الواقع، ماكو، ما منجز، أكو حكم فعلي بس ما وصل لمرحلة التنجيز. ليش؟ لأنك جاهل به، ما تعرف. الوجوب الطريقي يجي شو يسوي؟ يخليك تعلم بنحو من العلم بحيث يتنجز عليك الحكم الواقعي. فالذي يتنجز عليك بوجوب الاحتياط مو هو نفس الحكم الظاهري، هذا الظاهر واضح بعد تعلمت به، وإنما يكون طريقا لتنجيز الواقع. واضح؟ قال سنرجع لهذا اللي هي بين شارحتين. ولا يصغى إلى ما قيل، وهو قول الشيخ الأعظم، من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح. ليش؟ لأنه أنت تفترض أكو تكليف وعقاب في مورد الشك، وأوجبت الاحتياط مقدمة للتخلص من ذلك العقاب اللي هو هذا العقاب ثابت. إيش وقت بيا حالة؟ حالة الجهل والشك. هو أكو تكليف في حالة الشك؟ هذا أولا أصل الكلام إحنا جاي نبحث عنه، أو ثانيا يلزم منه قبيح، لأنه في مورد الشك والجهل العقل شنو حكم؟ قبح العقاب بلا بيان. فأنت مع عدم البيان تثبت وجوب عقوبة، وتثبت الاحتياط مقدمة للتخلص من تلك العقوبة. واضح؟ نعم. أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع. وهذا خلف الفرض، لأن احنا أصلا كلامنا نريد نبحث عن من؟ عن الواقع، مو نبحث عن تكليف جديد. وذلك ليش لا يصغى؟ لما عرفت من أن إيجابه، إيجاب الاحتياط، يكون طريقيا، وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية. يقول هذا بعد راح يصير شأن الأصول والأمارات اللي هي شنو؟ أحكام طريقية لتنجيز الواقع. فالشارع كما ينجز الواقع بأمارة يمكن أن ينجز الواقع بأصل عملي اللي هو حسب احتياط، فيوجب الاحتياط كأصل عملي لأجل تنجيز الواقع، صار عن طريق لتنجيز الواقع. هذا ما ذكرته يا أيها الشيخ الأعظم، صار واضح إن شاء الله؟ خب. المصنف جعل هذا الكلام بعد قوله لو سلم، والحديث عن البراءة العقلية وأنها أن أدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة العقلية، وقبل الجواب الثاني بقوله إلا إلى آخره. يحتمل أن المصنف وضعه في هذا المحل لتردده، أن هذا الجواب من الشيخ الأعظم أراده جوابا عن الطائفة الأولى، طائفة التوقف، لأنه هو بالفرائض ايش ذكر؟ بالفرائض الشيخ الأعظم وين ذكر هذا الجواب؟ عن الطائفة الأولى. خب، وهل يكون مراد المصنف أنه صالح للجواب عن الطائفتين فجعله في هذا المقام حتى لا يبقى يجوش؟ لو ذكره، لو كان المصنف ذكره في الطائفة الأولى لكان عليه أن يأتي في الطائفة الثانية ويقول إن قلت يجيب الجواب، يقول ذاك الجواب يجي لو ما يجي فكون هم يجاوب، فجعله في هذا المحل حتى شريد يقول للثنين ما يجي. واضح إن شاء الله؟ ويمكن أن يكون مراد المصنف بجعله في هذا المقام من دون الإشارة، لأنه المحققون حينما يذكرون هذا الكلام للشيخ الأعظم ويردونه يقدموا له مقدمة، يجيبون شنو؟ الشيخ الأعظم أجاب بجواب وأشكل على جوابه ثم رد الإشكال بهذا الجواب. المصنف ما ذكر هذه المقدمة، فلعل المصنف يريد أن يقول أن هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم وإن كان هو ذكره في مقام رد إشكالا على جواب، إلا أنه في نفسه يصلح أن يكون جوابا وردا. هو نفسه يذكر جواب عن طائفة الاحتياط أو عن طائفة التوقف ونرده بهذا الرد، سواء جعلته جوابا مستقلا، جوابا ردا لشبهة لإشكال آخر. الجواب في نفسه مو تام، بعد أنت وين توظفه؟ الأمر إليك. واضح إن شاء الله؟ هسه نرجع نكمل كلام المصنف. وين وصل المصنف؟ أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الثالث شنو كان؟ جواب ثالث نحملها على الإرشادية، نحمل روايات الاحتياط على الإرشاد. نعم، إرشاد إلى شنو؟ إرشاد إلى وجود تكليف سابق لزومي أو استحبابي. نعم، وجود تكليف سابق فهي إرشاد إلى الالتزام به، وقلنا بحسبه مو؟ خب، يجي البعض أو قد أنت يجي في بالك تقول خب جيد، إذن لو التزمنا بأن روايات الاحتياط تدل على الوجوب الإرشادي فهي تدل بالالتزام على وجود تكليف منجز. ألم تقولوا بأن أدلة أن الإرشاد بحسبه؟ فإذا كان سابقا وجود تكليف بالاستحباب فاستحباب، فالاحتياط استحباب. وإذا كان التكليف السابق وجوب فالاحتياط وجوب. ونحن في المقام ندعي حيث أن المقام مقام شبهة تحريمية أو وجوبية لا أقل من التحريمية، فأدلة الاحتياط تدل بالالتزام على ماذا؟ على وجود تكليف منجز في مرحلة سابقة، والشارع يريد إرشادنا إلى امتثال ذلك التكليف. هذا لازم كلامكم في الجواب الثالث، الحمل على الإرشادية هذا معناه. فإذا للإخباري للمناقش أن يقول سلمنا بالإرشادية، ولكن الإرشادية يلزمها وجود تكليف سابق، فحينئذ يجب عليك أن تمتثل ذلك التكليف المدلول عليه بالالتزام فلا تجري البراءة. واضح؟
بس الالتزام عفوا يجي من بركة الإرشاد على الحكم السابق.
أي أي أقول الجواب الثالث شنو كان يقول؟
أن هذا الأوامر أو
هاي أدلة الاحتياط تدل على
أنه هناك
إرشاد، تدل على الإرشاد.
نعم، الإرشاد.
إرشاد شنو معنى؟ اشرح لي شيخ وليد، اشرح لي الإرشاد شنو يعني؟ هذا أدلة الاحتياط إذا حملناها على الوجوب فهو وجوب إرشادي. تفضل، شنو يعني إرشادي؟
المصنف يقول ما دام مذكور بأنه مولوي.
أي.
أي.
سلمنا أنه إرشادي، لا تشرحوا لي الجواب الثالث.
وإحنا حتى نخلص أنه مو واجب الاحتياط نقول إرشادي.
إرشاد.
فهو ظاهره يجيك يقول الإرشاد هو ظاهره الأمر، بس هو حقيقته الإخبار
هذا إذا إرشاد. إخبار عن شنو؟
إخبار عن
وجود تكليف سابق. فالأوامر الإرشادية هذا تعبير ذكرته. بعض أيضا ذكره الأوامر الإرشادية، حينما نقول إرشادية فهي يلزمها لازمها الإخبار عن وجود تكليف سابق. أكو دلالة التزامية في الأوامر الإرشادية، هناك دلالة التزامية على وجود تكليف سابق. أقول بس التفت شنو إرشاد، إحنا مو شرحنا الإرشاد. أن الشارع يرشدنا للالتزام بوجود تكليف سابق، يعني أن الأوامر الإرشادية الوجوب الإرشادي ماذا يلزمه؟ وجود تكليف سابق. هو الإخبار قاعد يستشكل علينا. هاي تعبير لا يقال، هذا لا يقال إشكال على الجواب الثالث. نعم. خب بالكم يمي، هسه احنا بعد ما اكتمل الجواب الثالث اجى الاخباري، سلمت بالارشاديه. ها شيخ وليد خليك يمي. سلمت بالارشاديه، ولكن يا ايها الاصولي الذي تقول بان الاحتياط ادله الاحتياط غير تامه، تسليمك بالإرشادية يعني تسليمك بوجود دلالة التزامية على وجود تكليف منجز سابق. فالشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي الأدلة الاحتياط حينما تقولون بأنها ترشد إلى وجوب الاحتياط، وهذا وجوب الاحتياط وجوب إرشادي، هذا يعني أن الشبهة فيها تنجيز سابق على أدلة الاحتياط، وأدلة الاحتياط تقول شنو؟ احتط لتتخلص من التكليف السابق، مو شيء؟ جيد، هذا احنا نريده. إذا لم يجب الالتزام بهذا الاحتياط من باب أنه إرشادي، فعليكم أن تلتزموا بذاك التكليف المدلول بالالتزام. فالشبهة البدوية بها حكم منجز مستفاد بالالتزام من أدلة الاحتياط أو لا؟ نعم بها دلالة التزامية. الشبهة البدوية من بعد الفاصل بها دلالة أدلة الاحتياط أو لا؟ نعم. المقرونة بالعلم الإجمالي كذلك، إذا قلتم بأن هذا أدلة الاحتياط ترشد إلى وجود تكليف سابق، فمعناته تسلمون أنه أكو تكليف سابق ومنجز، والشارع أرشدنا لامتثال ذلك التكليف والمنجز، مو هيك شي لو لا؟
المنجز من يومكم لو من يوم المشكل،
هو المشكلة جريد
فأشار إلى قضية التنجيز،
هو لابد هيك ولا إذا
ما نحن
غير نحن
بنجاوب
رح نهرب
من هذا الباب،
نهرب من هو نقول ماكو تنجيز يعني بتجاوب، خلينا نشوف سجاوب شنو ما بعد بسم الله أي بس هو كون تنجيز يعني وجوب الاحتياط إذا قلنا هذا وجوب إرشادي يرشد إلى ماذا؟ إلى حكم فعلي يا مكثرة الأحكام الفعلية، بس أنا أريد حكم يكون منجز في حقي، إذا ما منجز ما أمتثل.
فهو هذا السؤال إنه شيخنا يقولون في تصوير الإشكال أنه لا يقال أنه لابد من إضافة التنجيز فيه.
لابد إيه نعم، هو أدلة الإرشاد ترشدنا إلى وجود حكم منجز. قال لا يقال نعم يعني سلمنا بالإرشادية، ولكنه يستكشف منه من الخطاب الإرشادي أو من الوجوب الاحتياطي على نحو الإن بالدلالة الإنية بالدليل الإني إيجاب الاحتياط من قبل، ولكنه يستكشف منه على نحو الإن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة بإيجاب الاحتياط، ليصح به بإيجاب الاحتياط العقوبة على المخالفة. يعني إذا بالنتيجة إذا خالفت الاحتياط أكو عقوبة لا ما أكو عقوبة؟
المشكلة
يقوله مو المشكلة، أنت همشي تقول أكو، ليش أنت مو حملت على الإرشادية يعني أكو تكليف سابق منجز، فأنت إذا ما امتثلت هذا لحم الأرنب أكلته وهو محل شبهة، تقول إيه هذا الاحتياط إرشادي، فأتي تأكل لحم الأرنب أقول لك أوقف خوت هذا صحيح إرشادي، بس إرشادي لمن؟ إرشادي إلى أنه حرمة لحم الأرنب منجزة بها عقوبة، فإذا أكلت لحم الأرنب راح تعاقب لو ما تعاقب؟ تعاقب نعم، لا تعاقب على الاحتياط على ترك الاحتياط، لكن تعاقب على ما دل عليه بالالتزام وهو الحرمة المنجزة. صار واضح؟
نعم. الضمير يا شيخنا رجعتوا لي الحكم السابق المنجز مو؟
يا ضمير يا
كل ضمير يقول ليصح به ليصح
به به يعني لما ترجعوا ليصح
السابق المنجز المفروض شيخنا إجابة الاحتياط من قبل هذا هو حكم ليصح به يعني بالاحتياط السابق المنجز العقوبة على المخالفة.
أنتوا لما ترجعوا؟
أنا جاهز
شيخ. أنا أقول أرجع إجابة الاحتياط.
نعم
ليصح بإيجاب الاحتياط العقوبة على المخالفة.
أحسنتم.
لأنه إحنا جايين نقول إنه هذا الوجوب الإرشادي هذا الاحتياط إذا المكلف خالف الاحتياط أكو عقوبة لو ما أكو عقوبة مع الالتزام بالإرشادية أكو عقوبة.
نعم.
لا. عقوبة على نفس الاحتياط.
هو هذا لا لأنه إرشادي فما عليه عقوبة. لكن العقوبة راح تصير على شنو؟ على المنجز المستفاد بالالتزام. اللي عبرت عنه أنه الإرشادي في واقعه هو أخبارا عن وجود حكم منجز سابق، فترك الاحتياط يلزمه العقوبة لكن لا على ترك نفس الاحتياط، لأنه إرشادي ما بيعقوبة، وإنما عقوبة على المدلول بالالتزام وهو التكليف المنجز. شلون المثال الأمس ذكرناه أنه المولى قال كل ما يأذن جيب لي ماي.
نعم
ذكرناه بالدرس لو ورد.
نعم بالدرس.
كل ما يأذن جيب لي ماي. هسا أنت قاعد ربما غافل أو مثلا مو كلش ملتفت ما سمعت الآذان، أو متأكد راح السمعة لأنه هو الآذان يأذن عليك فعلى كيف، بس آخر شيء من يقول مثلا آخر فقرة أي مثلا أو حي على الصلاة شوي يقولها قوية، بس أنا ما أريدك تنتظر للأخير، أريد هسه، فأنا جاي أقول لك قوم جيب لي ماي. هو راح يفكر يقول شنو هجيب لي ماي، هو قال مني أذن جيب لي ماي، فهو من قال جيب لي ماي معناته هسه مأذن. شوف التفت وياي حتنطبق على مطلبنا اليوم، هو قاعد هذا العبد الفقير هنا وأنا السيد وأنا مطي قاعدة، قلت لك كل ما يأذن يجيب ماي. طب هذا قاعد هنا قاعد يسبح ما أدري يسوي يقرأ قرآن، فعده شوية خشوع وتوجه أذن، قاعد يأذن على كيف، هو من شأنه أنا أذبي المؤذن من يوصل حي على الصلاة يصحح، بس هذا توي قاعد يصح الله أكبر وأنا هسه أريد ماي، أو لعله هذا بس شوية يبقى يغفل ويروح عنا التكليف، بس هو ما سامع الله أكبر. ها أنا إيش قلت له؟ فلان جيب لي ماي، هو قاعد يقرأ قرآن سد القرآن، قال جيب لي ماي، وهو يريد الماي ويا الآذان، يعني هسه مأذن يستفيد هيك لو ما يستفيد. فإذا هذا العبد راح يفكر شو يقول، السيد حينما أمرني بإتيان الماء الآن هذا أمر إرشادي إلى تحقق الآذان الذي هو موضوع الآذان، موضوع وجوب إتيان الماء، بس هو يبقى يقلب بذنه يقول بس أنا ما سمعت آذان، بس يقول يلا خلاص، هو من قال جيب الماي معناته أكو آذان، هيجها معناته إرشادي. المستشكل يقول أنتم مو تقولون الإرشادي يعني إرشاد إلى وجود تكليف سابق، فإذا التزمنا بالإرشادية هو بخلي صحيح، بالتالي لا تلتزم بالاحتياط، بس عليك أن تلتزم بالتكليف السابق. فهذا العبد من راح يقوم يجيب ماي من يسأله بالطريق واحد يقول له أنت شنو اشرح ليش هسه راح تأخذ ماي، ما يقول له لأن سيدي طلب من عندي ماي هسه، هذا إرشاد هذا تنبيه، يقول له لأن سيدي يريد ويا كل آذان ماي. تمام؟ فإحنا من نجرد نترك لحم الأرنب مو نقول له أنه أمرنا بالاحتياط، لا الاحتياط إرشادي، وإنما ايش راح نقول، أترك لحم الأرنب لأنه حرام، يقول له من عرفت الحرمة، الشارع قال احتاط في الشبهة احتاط وهاي شبهة، فإذا الشارع اللي يقول في هاي الشبهة أكو حكم منجز،
يعني الاحتياط
مو احتياط أصلا، حكم واقع راح يصير إرشاد إلى حكم واقع منجز.
هو مهم تعبير يقول نعم، ولكنه يستكشف منه على نحو إيجاب الاحتياط من قبل،
اي يعني هذا
قد تريد تقول الاحتياط الموجود
الآن إرشاد إلى
ذلك الاحتياط اللي المولى
اللي هو بعد ذاك ما يصدق احتياط، يعني صعب عبر عنه احتياط، بس هو يقول بأنه ذاك تكليف واقع منجز. واضح؟ مو واضح؟
لا واضح
جيد. خب قرأنا العبارة نجاوب له ما عندنا وقت، راح احنا ما بي شيء جواب، فإنه يقال حتى إن شاء الله باشر ندخل بالدليل الثاني. فإنه يقال نسلم بكل ما قلتم إلا أن المورد الذي يحكم العقل فيه بعدم البيان بعد الفحص ويحكم بقبح العقاب لا يكون موردا للإرشاد، ف فهذه الأدلة التي تحمل على الإرشاد تدل بالالتزام أو بالإن على وجود تكليف منجز سابق أو احتياط سابق، لكن في الموارد التي فيها بيان وهو في الشبهة البدوية قبل الفحص إذ العقل يحكم بحسن العقاب، وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذ العلم بيان. أما في الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس فلا نتصور وجود تكليف سابق منجز مع عدم البيان لكي يرشد إليه الاحتياط، إذ لا يتوقع ولا يتصور العقاب مع عدم البيان. واضح إن شاء الله الجواب؟ قال فإنه يقال إن مجرد إيجابه إيجاب الاحتياط واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة. يعني خب أي هاي بيها دلالة بالالتزام، بس بيها دلالة بالالتزام وين؟ في كل الموارد. ولا يخرجها عن أنها بلا بيان ولا برهان، يعني وجود التكليف الواقعي مع عدم علمي ولا برهان ولا دليل عليه هذا يوجب العقاب عليه. إن مجرد إيجاب الاحتياط واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة ولا يخرج العقوبة عن أنها بلا بيان ولا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله مثل هذا الاحتياط بما يتنجس فيه المشتبه. فهاي الإرشاد راح يصير إرشاد وين؟ في موارد، في الموارد التي يكون المشتبه منجز، أما في الموارد اللي المشتبه ما منجز فلا يرد هذا الاحتياط. فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فتأمل جيدا. واضح إن شاء الله؟ مطلب دقيق أو إذا باشر عندنا وقت بيننا في الملاحظة ملاحظتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.